من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأسأله التوبة. قال العلامة الحلي: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. ما زال كلام في الصفة الثانية السلبية، وهي أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. قلنا أنه في هذه الصفة يذكر أربعة مباحث. المبحث الأول الكلام حول نفي هذه الصفة، واضح؟ والمبحث الثاني حول نفي ماذا؟ حول أنه سبحانه وتعالى ليس في محل. الآن يقع الكلام أين؟ في المبحث الثالث، وأنه سبحانه وتعالى لا تصح نسبة اللذة والألم، فلا يقال ملتذ ولا يقال بأنه متألم، واضح؟ والكلام في هذا الأمر في هذا المبحث يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: ما هو المقصود باللذة والألم؟ والمزاج. فثلاثة أمور: اللذة، الألم، والمزاج. ماذا يقصد بها؟ النقطة الثانية: تقسيم للذة والألم وبيان الثمرة المترتبة على هذا التقسيم. النقطة الثالثة: ما هي الأقوال في اتصافه سبحانه وتعالى باللذة والألم؟ هذه ثلاث نقاط. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، بيان المقصود من اللذة والألم والامتزاج، ما هو؟ يقول: أما اللذة والألم، يقول علامة المقداد السيوري رحمه الله، فهما أمران وجدانيان، بمعنى أنهما حاضران عند كل شخص. كل شخص بوجدانه يعرف معنى اللذة ويعرف معنى الألم، والشاهد حتى الصبي الطفل الصغير، واضح، يعرف أن هذا فيه ألم وأن هذا ما هذا يؤدي إلى الألم وذاك يؤدي إلى اللذة، فهو يعرف معنى اللذة، يعرف معنى الألم حتى الصغير، فضلا عن ماذا؟ عن الكبير. فإذن اللذة والألم هما معنيان وجدانيان، واضح، بديهيان، يحضران عند الشخص، كل شخص يحضران عند هذا المعنى، هذين المعنيين. ولكن مع هذا يقول: سأذكر لكم تعريفا، واضح، سأذكر لكم ماذا؟ تعريف. هذا التعريف يكون مو تعريف حقيقي، بعد يكون تعريف لفظي. ليش التعريف اللفظي؟ شنو وظيفته؟ ما يأتي ويبين، حسنت، يأتي فقط توضيح، مو بيان حقيقة. فما هما التعريفان اللفظيان؟ يقول: اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم، واضح، والألم هي إدراك، هو إدراك ماذا؟ المنافي من حيث هو منافي. فإدراك الألم إدراك ماذا؟ إدراك المنافي هو ألم، إدراك الملائم هو ماذا؟
هو لذة.
طبعا من يا حيثية، من حيثية هو ملائم، لأن قد تكون له حيثية أخرى، واضح، حيثية شيء واحد له ألم وله لذة، لكن بلحاظ الألم قد يقطع النظر عنه ويلاحظ بلحاظ اللذة. مثلا كما في الدواء، الدواء ماذا فيه؟ كما في الأبرة، الأبرة، الشخص عندما يذهب إلى ماذا؟ إلى الطبيب ويصف له العلاج بالأبرة. هاي الأبرة شبيهة فيها ألم، ستضرب بدنه، جزء من بدنه فيتألم، ولكن لا ينظر إلى هذا الألم، بل ينظر ماذا؟ إلى اللذة وهي الشفاء. واضح؟ فمن حيث هو شفاء هذا الشيء هو ملائم، ولكن من حيث الألم وما يصيب البدن بهذه البزة الأبرة حينئذ شنو؟ حيصير هذا شنو؟ منافي. واضح؟ الألم. والعلم بالألم والعلم باللذة هو علم حضوري، وليس وليس علم ماذا؟ وليس علم، وعفوا، وليس علما حصوليا عند صاحب العلم. صاحب العلم هو إدراك، إدراك. الجيل يقول اللذة إدراك، الألم إدراك، فيوجد هناك علم. هذا العلم شنو من علم؟ علم حضوري. أنت تعلم به، نظير الجوع، تخب التجائع بس تعرف معنى الجوع. الآن معنى الجوع شنو؟ معنى الجوع معنى وجداني، أنت تعلم به وأنا أعلم به والصغير يعلم به، وهذا المعنى هو شنو من معنى؟ معنى وجداني، لا يحتاج إلى التعريف. واضح إن شاء الله؟ فكذلك هنا معنى الألم، معنى الألم، معنى اللذة هو معنى ماذا؟ معنيان وجدانيان، والعلم بهما علم حضوري لا حصولي. واضح؟ يعني شنو لا حصولي؟ يعني لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان الصورة والتصور من الغيب لتحصيله. لا، جميل. طبعا وهذا التعريف قد ذكر في قواعد الطوسي، كتاب اسمه قواعد الطوسي، صفحة 47. هذا التعريف، هذان التعريفان ذكرا هناك. جيد. المزاج، ما هو المزاج؟ المزاج ما عرفه، كان الأولى بالمقداد أن يعرف المزاج، لأنه قد ذكر في كلمة أين؟ في كلمة العلامة الحلي، حيث قال العلامة رحمه الله: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه. لماذا لا يسلم تنا؟ فمفردة المزاج قد وردت في كلام العلامة الحلي، لكنه لماذا لم يذكرها؟ ما أدري، هذا نسى، غفل. مهم، المزاج ما هو؟ يعرف بهذا. قالوا المزاج هو كيفية متوسطة، هو كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة، هو كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة متفاعلة بعضها ببعض في بعض. واضح؟ متفاعلة بعضها في بعض. وقالوا هذه الكيفية المتوسطة، هذه الكيفية المتوسطة حاصلة من تفاعل العناصر الأربعة، الموجودة وين؟ في الجسم، بعضها مع بعض. شنو هي العناصر الأربعة؟ شنو هي العناصر؟ لا، العناصر الأربعة هي الصفراء والسوداء. واضح؟ جيد. فإذا احنا نركز على الآن، المزاج هو كيفية، يعني هو ماذا؟ المزاج، المزاج هو كيفية شنو؟ يعني من الكيف، والكيف هو من الأعراض التي توجد في الجسم. فإذا المزاج هو عرض. واضح؟ والعرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جسم يعرض عليه. فمن هنا قال العلامة الحلي أنه لا يمتنع عليه تعالى اللذة والألم. لماذا؟ لأنهما يوجدان أين؟ في المزاج، والمزاج يمتنع عليه. خب ما بين لماذا يمتنع عليه؟ لأن المزاج هو كيفية، أي هو أمر عرضي يحتاج إلى جسم يعرض عليه، فلهذا يمتنع. وبما أن المولى جل وعلا ليس بجسم، فلا مزاج فلا ألم ولا لذة. واضح إن شاء الله؟ جيد.
المزاج جسم؟
لا لا لا، لأن المزاج أمر عرضي كيفية. هذا هي شيء قالوا هي كيفية متوسطة بين كيفيات، والكيفية شنو الكيفية بعد واضعتكم درستم في الحكمة أن الكيفية هي عبارة من عبارة عن ماذا؟ عن عرض واضح وليس بجوهر، والعرض يحتاج إلى جسم يعرض عليه، ولا يوجد لا وجود للعرض بدون وجود الجسم العارض عليه. عليكم السلام. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن هذه النقطة خلاصتها تبين لنا المقصود من اللذة والألم و... وماذا؟ والمزاج. جيد. هذه مفردات تفيدنا، ليس اعتباطا، لأنها تزرع عندنا تصورات حتى ننتقل إلى النقطة الثانية والنقطة الثالثة. تفضل سيدنا.
قالوا اللذة والألم متوابع
المزاج. يعني كيفية، وهذه الكيفية لا تخلو، هذا المزاج لا يخلو، إما أن يكون بنحو الألم وإما أن يكون بنحو اللذة. أنت عندما تدرك هذا الشيء وتعلم به، إما أن يكون ملائم لك فتلتذ به، وإما أن تدرك بأنه منافي لك وشني وتتألم منه. واضح؟ فطلب العلم فيه لذة، ولكن بلحاظ التعب ومقدماته. نتيجة العلم وهي ماذا؟ وجود النور في الذهن والقلب. هذا ماذا؟ هذه النتيجة، هذا الهدف، هذا أحس فيه لذة. لكن المقدمات التي توصلني إلى العلم، ما من قراءة، من بذل الجهد، من التعب، من السهر، هذه كلها آلام. بالنتيجة أتألم من عدها، أتأذى، ولكن شنو هذا؟ هذه الأذية ها كشمعة تفنى. لأجل شنو؟ لأجل الهدف والغاية، لأن الغاية غاية ماذا؟ غاية عظمى. أصلا ما يلتفت لها الشخص، هذه المقدمات يقول لا شيء، ما التفت، وإن كان فيها تعب سفر وغربة أصلا ما يلتفت لها.
طلب العلم راح يصير مثل إبراهيم.
أحسنت،
راح أقوى يحصل اللي يريده.
فالطالب إذا راعى المقدمات فإنه يتألم ولا يحب الدراسة. واضح؟ ما يكون إنسان مجتهدا مجدا. أما إذا كان الطالب ينظر إلى الغاية والهدف، وهو ماذا؟ رفع الظلام وإيجاد النور، بحيث أن العلم نور، فحين إذا شنو يرى تلك اللذة ويترك هذه المقدمات. جيد. بعد أن بينا المقصود من اللذة والألم والمزاج، وأن المزاج هو كيفية، أي هو أمر عارض يحتاج إلى جسم يعرض عليه، وبما أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فإذا لا لذة ولا ألم له. جيد. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، تقسيم كل من الألم واللذة إلى قسمين، وما هي الثمرة المترتبة على هذا التقسيم. يعني بعبارة أخرى، لماذا ذكر العلامة المقداد هذا التقسيم؟ فقط يريد أن يوضح الأقسام، أم أن هناك ثمرة؟ ونحن درسنا في المنطق أن كل قسمة لابد أن تكون مثمرة، فما هي الثمرة المترتبة عليها في المقام؟ الآن نذكر شنو نذكر؟ نذكر القسمين ثم نذكر الثمرة. أما القسمة الألم، اللذة تنقسم إلى قسمين، والألم ينقسم إلى قسمين، فالمجموع أربعة. اللذة تنقسم إلى لذة حسية ولذة عقلية، وكذلك الألم ينقسم إلى ألم حسي وألم عقلي. والأساس الذي روعي في هذا التقسيم والمعتبر والذي لوحظ، ما هو الأساس؟ نوعية الإدراك. واضح؟ فالإدراك إن كان حاصلا، هذا العلم إن كان حاصلا بسبب الحاسة فهو ماذا؟ ألم حسي، لذة حسية. وإن كان الإدراك حاصلا عن طريق العقل والذهن فهو ماذا؟ لذة وألم عقلي. فإذا نوعية الإدراك هي التي أفرزت لنا وأوجدت لنا هذه الأقسام: لذة عقلية، لذة حسية، ألم عقلي، ألم حسي. واضح.
شنو الثمرة الشيخ من التقسيم؟
كيف طبعا يعني الوسيله الى الوصول الى هذا الادراك، هذا قصدي. الوسيله ان كانت هي الامر الحسي، الحواس الخمس، فهو ماذا؟ الم حسي، الم او ولذه حسيه، واضح. واما اذا كان لا، المدرك هو ماذا؟ امر عقلي، واضح. كيف مثلا حب الابوين، لطف الابوين، رأفة الأبوين، هذا أمر شنو؟ هذا عقلي، لا يدرك بالحواس، أبدا لا يدرك بالحواس، وإنما الذي يدركه من؟ العقل. فإن أدرك العقل رأفة الأبوين ولطفهما فحينئذ شنو؟ هذا يكون لذة، واضح. وقد يدرك العقل لا، ألم ماذا؟ ألم عقلي وليس ألما ماذا؟ حسيا. كيف هذا الشيء؟ كيف يدرك العقل الألم؟ ها؟ كالبغض، الكراهية، يدركها العقل، يدركها أمور واضح، أمور قبيحة، الكذب، واضح إن شاء الله. وما شاكل ذلك فحينئذ شنو؟ هذه آلام ولذات عقلية. وقد يكون لا، المدرك شنو؟ حسي، واضح. المدرك ماذا؟ المدرك حسي، فالمدرك حسي أيضا، واضح. أدرك هذه الحرارة فأتألم منها، واضح. في الصيف فهذا شنو؟ ألم حسي. أما في الشتاء لا، بالعكس، أدرك الحرارة، بل أنا أطلب الحرارة الحسية حتى ماذا؟ أبعد البرد عنه، فلذة. فإذا تختلف من هكذا، واضح. ولهذا قلنا أن الألم إنما هو إدراك المنافي من حيث هو منافي، مو من كل الجهات، لأن قد يكون الشيء له جهتان، ها، قد يكون له جهة شنو؟ جهة منافية، فأنا أدركها من هذه الحيثية وغض النظر عن حيثية الأخرى، وهكذا قد أدرك جهة اللذة وجيد. والثمرة المترتبة على هذا التقسيم ما هي؟ نريد أن نصل إلى شيء. هل اللذة العقلية والحسية يمتنع اتصاف المولى بهما، والألم الحسي والعقلي يمتنع أو لا يمتنع؟ واضح إن شاء الله. بعبارة أخرى، بس ذكرنا هذه الأقسام لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى الأقوال، لأن هناك بعض الأقوال كما سيأتينا في النقطة الثالثة، من قال بأن اللذة العقلية يصح اتصاف المولى بها بخلاف بقية الأمور، لا اللذة الحسية ولا اللذة ولا الألم الحسي والعقلي. لهذا نحتاج أن نذكر هذه الأقسام حتى نفرز الأقوال بعد ذلك، واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هي الأقوال في اتصاف الله سبحانه وتعالى باللذة والألم؟ الجواب، يوجد محل وفاق ويوجد محل خلاف ونزاع. أما محل الوفاق والاتفاق، قالوا إن المولى سبحانه وتعالى، يعني بعبارة أخرى أدق هكذا، عندنا قولان في اتصاف المولى سبحانه وتعالى باللذة والألم. القول الأول قول المتكلمين، حيث قالوا يمتنع اتصاف المولى سبحانه وتعالى باللذة والألم بجميع الأقسام، أي سواء كانت اللذة حسية أم كانت ماذا؟ عقلية، فيمتنع اتصافه بها. وسواء كان الألم حسيا أم كان الألم عقليا أيضا يمتنع. فهم قائلون بالامتناع مطلقا. من هذا؟ أصحاب القول الأول، المتكلمون، خلاصة قولهم ماذا؟ يمتنع اتصاف المولى بالألم الحسي والعقلي واللذة الحسية والعقلية مطلقا، هذا ممتنع. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا من أصحاب قول الأول. القول الثاني، القول الثاني قالوا بالتفصيل، قالوا أما الألم فهو يمتنع اتصاف المولى جل وعلا به مطلقا، سواء كان الألم حسيا أم كان عقليا. وهذا كما قال به المتكلمون، المتكلمون ماذا؟ لم يفرقوا في الألم بين الحسي وبين العقلي، حيث قالوا إنه ممتنع عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح هذا؟
نعم.
جيد.
وأما اللذة،
وأما اللذة فقال الحكماء، هنا نفرق. أما اللذة الحسية فهي ممتنعة عليه سبحانه وتعالى، وأما اللذة العقلية فهي جائزة، فيجوز اتصاف المولى سبحانه وتعالى باللذة العقلية ويمتنع عليه اللذة الحسية والألم بقسمه الحسي والعقلي. إذن محل الوفاق بين المتكلمين والحكماء ما هو محل الوفاق؟
كلهم أعداء اللذة العقلية،
الألم الحسي والعقلي واللذة الحسية، هذا محل الوفاق. وإنما وقع النزاع أين والخلاف؟ فقط في اللذة العقلية. فقال المتكلمون بالامتناع أيضا، وقال وقال الحكماء بالجواز. واضح إن شاء الله؟ جيد. وبس هذه كلها دعوة في دعوة. الآن علينا استعراض الأدلة. ما هو الدليل على امتناع المولى سبحانه، امتناع اتصاف المولى سبحانه وتعالى بالألم سواء كان حسيا أم عقليا؟ لماذا يمتنع اتصافه بالألم الحسي والعقلي؟ لماذا؟ يقول العلامة المقداد: الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، وهو المريد لا غير، لا يوجد غيره يفرض إرادته على المولى ويكون أعلى رتبة من المولى سبحانه وتعالى ويفرض إراداته شني على المولى، حتى شني حتى يقول للمولى، حتى يقول للمولى شني، حتى يقول للمولى بأن هذا الشيء غير ملائم لك وافعله مثلا أو اتركه، اترك، قد يكون الفعل والترك هو غير ملائم. واضح؟ فلا توجد إرادة أعلى من إرادة المولى توجب هذه الإرادة الألم، سواء كانت شنو، سواء كان إرادة بنحو الألم الحسي أو الألم العقلي، لا توجد هناك إرادة أعلائية أعلى من إرادة المولى. واضح؟ وبعبارة أخرى كما عبر هو، كما عبر هو ماذا العلامة المقداد ماذا قال؟ قال: إذ لا منافي له تعالى. شنو لا منافي؟ يعني هاي تستبطن، هذا البيان اللي بينته، أنه لا توجد إرادة مغايرة لإرادة الله سبحانه وتعالى تكون هذه الإرادة من الغير منافية لإرادة المولى وأعلى من إرادة المولى، بحيث توجب إرادة الغير ماذا توجب؟ توجب ماذا؟ توجب تألم المولى سبحانه وتعالى. هذا المقصود، هذا فتح المطلب، هالشي يصير. واضح إن شاء الله؟ بس هو قد اختصرها ها: إذ لا منافي له تعالى. والسلام. بعد ما عنده فتح شي ترى وعبر راح. العلامة البغدادي رحمه الله. واضح بيانه هكذا أنه لا توجد هناك إرادة أعلى من إرادة واجب الوجود لذاته تفرض عليه وتكون منافية له فتوجب له الألم. لا توجد إرادة هكذا. واضح إن شاء الله. الافتراض أنه سبحانه وتعالى هو واجب الوجود لذاته فلا يوجد هناك ما ينافيه. إن قلت هنا يوجد إشكال. الله سبحانه وتعالى كيف تقولون لا يتألم؟ بل يتألم ببيان أن العبد إذا عصى المولى فالمولى يغضب عليه، وهذا الغضب هو ألم من المولى. كيف تقولون لا يتألم؟ واضح الجواب. هذا خلط. من قال إن الغضب هو ألم صادر عن الألم؟ الغضب وإنما هو شنو؟ والعقاب إنما هو استحقاق العبد، واضح، للتعدي على من؟ على ساحة قدس المولى. الساحة القدسية للمولى سبحانه وتعالى أمر مثلا أمر بالصلاة، أمر بترك الكذب والغيبة، فالعبد إذا تعدى على هذه الأوامر وعلى هذه النواهي فهو قد تعدى على الساحة القدسية. يعني قد تعدى ماذا؟ قد تعدى على إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يعني أنه فرض إرادته على إرادة الله. الله سبحانه وتعالى مريد والإنسان مريد، ولكن إرادة الله ليس بنحو الجبر، وإنما هي أمر بين الأمر، مو إرادة الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل الإرادة عند العبد أيضا ليكون مختارا فيما يشاء، حتى لا يقال بأن الله سبحانه وتعالى قد جبر عبده على المعصية وجبر ذاك الآخر على الطاعة. لا، بل جعل الأوامر والنواهي وأنت بالخيار، إن أطعته بها ونعمت، وإن عصيته استحققت العقاب. واستحقاق العقاب لا يقال عنه بأنه شنو؟ بأنه تألم. واضح إن شاء الله. لا يتألم، مثل اليوم القاضي. واضح، اليوم القاضي من يروح لشني المذنب ويحكم عليه، يعني لا، هل يتألم القاضي؟ القاضي مو يتألم، القاضي إنما أمر بما يستحقه هذا شنو، بما يستحقه هذا المذنب. واضح إن شاء الله. جيد، هاي شنو؟ هذا ما اتفق عليه الحكماء والمتكلمون، قالوا إنه سبحانه وتعالى لا يتصف بالألم، لا الألم الحسي ولا الألم العقلي. واضح؟ جيد. وأما اللذة الحسية والعقلية فقال المتكلمون بأنها ممتنعة، يمتنع اتصاف المولى باللذة العقلية والحسية. لماذا؟ لأنهم قالوا إن اللذة والألم لا نفرق بينهما، تحتاج إلى مزاج، والمزاج هو كيفية، أي هو عرض يحتاج إلى جسم يعرض عليه. وبما أن المولى سبحانه وتعالى أثبتنا قبل بالدرس السابق والذي قبل أثبتنا أنه سبحانه وتعالى ليس بجسم، صفة ثانية أنه ليس بجسم، وإلا لو كان جسما لكان ممكنا محتاجا، فحينئذ لا يتصف بالمزاج، بالنتيجة لا يتصف بالألم ولا باللذة، لأن الألم واللذة هي من خصوصيات المزاج، والمزاج أمر عرضي يحتاج إلى جسم يعرض عليه، والمولى سبحانه وتعالى ليس بجسم، يعني سالب بانتفاء الموضوع، لا مزاج، لأن الألم يحمل على المزاج، خصوصية من خصوصيات المزاج، واللذة كذلك خصوصية من خصوصيات. وبما أنه لا مزاج عند المولى لأنه ليس بجسم. واضح إن شاء الله. هذا ما قالته من؟ المتكلمون. واضح؟ بعد ناس كلامنا باللذة. إذن اللذة الحسية اتفق فيها الحكماء والمتكلمون، قالوا اللذة الحسية أمر حسي يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى 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 ماذا؟ إلى مزاج، والمزاج يعرض على الجسم ولا جسم للمولى. وأما اللذة العقلية فهي محل النزاع. فقال المتكلمون كذلك، أي أنها تحتاج إلى المزاج، والمزاج شبي موجود في الجسم والمولى ليس بالجسم، فلا يتصف باللذة شني العقلية. وأما الحكماء فقالوا أن اللذة العقلية يصح اتصاف المولى ويجوز اتصافه بها باللذة العقلية. لماذا؟ شنو دليلهم على هذا؟ ما هو دليلهم على أن دليل منه؟ دليل الحكماء على أن الله سبحانه وتعالى يصح اتصافه بمن؟ باللذة العقلية. قيل هكذا في بيان ماذا؟ اتصاف المولى أو جواز اتصافه بمن؟ باللذة العقلية. قيل هكذا: إن ذات المولى جل وعلا أجل مدرك. مدرك، المدرك، شوفوا عندنا شنو مشيخنا، عندنا مدرك وعندنا مدرك. المدرك من؟ هي الذات الإلهية. والمدرك من هو؟ اللذة. واضح؟ فقالوا إن المدرك هي الذات الإلهية، وذاته حاضر عنده لا مو حاضرة؟ حاضر عنده. إذن أن ذاته تعالى هي المدرك، وأن هذه الذات ذاته حاضرة لديه وعنده. فهو يدرك بأتم إدراك. كيف يدرك بأتم إدراك؟ لأن ذاته هي المدركة، وهذه الذات هي أعظم شيء. واضح؟ واجب الوجود بذاته مو مثل بقية الموجودات. فذات واجب الوجود هل هي مثل ذات شنو؟ ذات الممكن؟ لا. واضح؟ وعلمه حضوري لو مو حضوري؟ قال وعلمه حضوري ذاتي تفصيلي بمن؟ بذلك الإدراك. يعني بعبارة أخرى، لحظة، هو إذا أدرك الغير بإدراك شنو؟ بإدراك حضوري. هو يدرك الممكنات الله لما يدركه؟
نعم
يدرك الممكنات. وهذا إدراك شنو؟ حضوري لو حصولي؟ لا حضوري. هو يدركني، يدرك جميع المخلوقات، جميع الممكنات الموجودة، شنو يدركها؟ بإدراك حضوري. فكيف بإدراك ذاته؟ خب من باب أولى يكون شنو؟ واضح، أوضح من هذا بعد، واضح إن شاء الله. فإذن المدرك من هو؟ هو الذات. والمدرك من هو؟ المدرك هو اللذة. يا لذة كلامنا مشايخنا، اللذة العقلية تفت مو اللذة الحسية. وقالوا أن هذا المدرك هو أبهى المدركات وأجملها. لهذا البعض يسمونه اللذة، اللي بعد ما يسميه لذة يسميه ابتهاج. وأبهج. ولهذا البعض ما يسمي، ما يتنزل ويسميها لذة. الله سبحانه وتعالى يصح اتصافه باللذة، ما يقول يصح اتصافه باللذة، يقول يصح اتصافه بالابتهاج. فهو عاشق، هكذا يقال، فهو عاشق لذاته مبتهج بها. فهو ملتذ إذن بذاته لا مو ملتذ؟ على قول الحكماء احنا ما لنا. مبتهج بذاته يعني شيء، يعني ملتذ بذاته. كما يقال ان الله سبحانه وتعالى، ويقال في بعض الروايات مضمون هكذا، أن الله سبحانه وتعالى خلق هاي الموجودات ليش؟ خلق الموجودات لأجل أن يريها أنه الله سبحانه وتعالى كان كنز، فأراد بيان هذا الكنز فخلقنا، فأراد بيان، أراد أن يبتهج وأن يلتذ بهذا الشيء. هذا طبعا مو أدبين فقط، مطلب على رأي الحكماء، مو أتبنى هذا الشيء، قد ما أتبنى مو بالضرورة واضح. فأراد بيان شنو؟ أن يبتهج بهذا الشيء، فأخرج هذا الشيء وهو حقيقته الذاتية وبينها علما لهذه المخلوقات حتى يعرفوا هذا الكنز. بالنتيجة أقول أنه توجد لذة، واضح إن شاء الله. بناء على شنو؟ هذا منو؟ هاي منو اللي طرحها؟
كمادو.
ها الحكماء. جيد، المقدمات لطيفة، أنه عالم بذاته وهي حاضرة، وأنه مبتهج بالمدرك، واضح، وأن ذاته هو الذي يدركها، فهو مبتهج بهذه الذات، مدرك لها بنحو الابتهاج بنحو اللذة. البعض يقول المقدمات كلها صحيحة، لكن النتيجة مو بالضرورة نسلم بها، وأنه مدرك للذة العقلية. ويعبر هذه الكلمة البعض، يقول وهذا تخرص محض. شنو تخرص؟ هذا التخرص شنو؟ الظنون. هذه ظنون محضة منكم يا أيها الحكماء، هذا تخرص منكم. يعبر بهذه العبارة، يقول أين التراب ورب الأرباب؟ أنتم يا أيها الحكماء، أنتم إنسان مخلوق من تراب، وأين رب الأرباب؟ لا تدرك يا أيها التراب رب الأرباب. واضح إن شاء الله، واضح، هكذا جيد. إلا أنه يوجد هناك بعض المتكلمين من وافق الحكماء. المتكلمون هناك من شذ عنهم وقال بمقولة الحكماء. من هو الذي قال؟ ها هذا واحد من هو هذا؟ صاحب كتاب الياقوت، صاحب كتاب الياقوت الذي اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت، عنده كتاب اسمه الياقوت في علم الكلام. وافق في هذا الكتاب شنو؟ وافق الحكماء، وقال إن الله سبحانه وتعالى يصح اتصافه بمن، هكذا نسب، يصح اتصافه بمن؟ باللذة العقلية، وهو من المتكلمين لا من الحكماء، من أصحابنا. والعلامة الحلي رحمه الله نفسه الماتن صاحب كتاب الباب الحادي شبيه، عنده شرح على هذا الكتاب اسمه أنوار الملكوت في شرح الياقوت. واضح؟ جيد، واضح إن شاء الله. لمو واضح خوب. إذن عرفنا الآن الخارطة، المتكلمون هنا رفعوا أيديهم وقالوا إن ما ذهب إليه الحكماء ليس بصحيح، إن ما ذهب إليه الحكماء ماذا؟ ليس بصحيح لدليلين. فالله سبحانه وتعالى لا يصح اتصافه لا بالألم ولا باللذة بجميع الأقسام، لا ألم حسي عقلي، لذة عقلية حسية، ما يصح. ما هو الدليل الذي ذكره المتكلمون؟ قالوا نذكر دليلين، دليل أول وثاني. الدليل الأول قالوا أن اللذة وإن كانت عقلية تحتاج إلى مزاج، والمزاج عرض كيفية تحتاج إلى جسم تعرض عليه، فالمولى سبحانه وتعالى ليس بجسم، فلا مزاج فلا لذة عقلية. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول، الدليل الأول واضح، قالوا إنه لا توجد عنده لذة، لا يتصف باللذة العقلية. لماذا؟ لأن اللذة هي ماذا؟ هي مزاج، والمزاج يحتاج إلى إلى جسم يعرض عليه، والمولى ليس بجسم، فلا يكون ملتذا بأي لذة لا عقلية ولا حسية. جيد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا بقطع النظر عن الدليل الأول، نحن إذا أردنا أن نوصف المولى سبحانه وتعالى بأية صفة لابد أن نرجع إلى من؟ لابد أن نرجع إلى نفس الموصوف. من هو الموصوف؟ الله سبحانه وتعالى، وهو اللامتناهي. واضح؟ هو الذي يصف نفسه، فنلتزم بالأوصاف التي أثبتها لنفسه. هو واضح؟ فنلتزم بماذا؟ بالأوصاف الإلهية التي هو المولى جل وعلا، هو الذي أثبت تلك الأوصاف لنفسه، ولا نتعدى إلى ماذا؟ إلى غيرها من تلك الأوصاف الثابتة عن طريقه هو. إذن خلاصة الدليل الثاني، أنه الطريق الوحيد إلى اتصاف المولى وصحة اتصاف بأوصاف، من هو الطريق؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصف نفسه. لماذا؟ لأننا نحن متناهون بنو البشر، فلا يصح للمتناهي أن يصف غير المتناهي. واضح؟ ومن هنا سمي هذا المذهب، سمي ماذا؟ بالتوقيفية، أي أن صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات شنو؟ توقيفية، أي بمعنى أننا نقف على ما ورد من الشارع ولا نتعدى الخطوط بعد أكثر من ذلك. واضح؟ وبما أن اللذة لم ترد في القرآن الكريم فلا يصح اتصافه بها. ما قال أنا الملتذ، كما قال أنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما قال أنا ملتذ. وبما أنه لم يقل فنقف فقط على الصفات الموجودة، والصفات غير موجودة ما يمكن أن نصف بها. نحن بنو بشر متناهون، فكيف نصف غير المتناهي؟ ما نقدر. ومن قال أن اللذة هي صفة كمال حتى نصفه بها؟ من قال ذلك؟ قد توجب النقص، ولهذا قالوا نحتاط، نقف ما نتجاوز أكثر بعد من هذا. واضح؟ نقرأ هذا وبعدين عندنا تكملة حول هاي الشيء المقصود، وبيان المقصود والأقوال في التوقيفية. هل أن التوقيفية كل المتكلمون ذهبوا إلى التوقيفية أم يوجد خلاف ونزاع؟ واضح إن شاء الله. المهم نقرأ هذا المطلب. قال: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. أقول العلامة المقداد الشرح، النقطة الأولى ما هم؟ بيان اللذة والألم. الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف. هذا دفع دخل مقدر، عرف لنا اللذة والألم. قال: أمران وجدانيان حاضران لكل شخص، لا يحتاجان، أمور بديهية لا تحتاج إلى شيء، إلى توضيح. وإن ذكرنا تعريف لفظ من باب التوضيح، من باب التعريف اللفظي إلى التعريف الحقيقي. وقد يقال فيهما القائل من هو؟ قلنا القائل هو في القواعد الطوسية ذكر هذا التعريف. وقد يقال فيهما اللذة، هذا التعريف، إدراك الملائم، لكن من كل الجوانب، من هذه الحيثية، من هذه الزاوية، من حيث هو ملائم، لأن الشيء الواحد قد يكون ملائما وقد يكون فيه زاوية شنو؟ في زاوية منافاة. فأنت منين تدركه؟ منين تعلم به؟ من هاي الجهة يسمى ملائم، من جهة المنافي شو يسمونه؟ الملائم. المن طبعا الملائم للملائم له، فيوجد هناك شيء آخر غير غير الملائم له، غير المدرك. واضح؟ كأنه توجد اثنينية، مدرك ومدرك. إدراك الملائم، هذا الإدراك هو العلم الذي يدركه العالم، والملائم شنو؟ المدرك من حيث هو ملائم. خب والألم، قال إدراك المنافي من حيث هو منافي. هاي النقطة الأولى. خب بعد المزاج ما عرفناه هو كيفية. أحسن. النقطة الثانية تقسيم كل من اللذة والألم إلى قسمين. قال وهما، من هما؟ اللذة والألم قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. ما هو أساس التقسيم هذا؟ قال فإن الإدراك، هذا أساس التقسيم الذي روعي، فإن كان الإدراك حسيان فهما حسيان وإلا فعقليان. يعني الأداة التي أوصلتك إلى العلم، فإن كان الإدراك، مو قصد الإدراك ما هو إدراك، الأداة، الأداة إن كانت أداة حسية من الحواس الخمسة فإدراك حسي، إن كان الأداة عقلية فالشني فالمدرك عقلي. واضح؟ شنو الثمرة؟ الثمرة، الثمرة لأنه يوجد عندنا نزاع في هذه الأقسام، ليست كلها على نسق واحد. هناك من يقول في بعضها بجواز الاتصاف، هناك من يقول ببعضها بعدم شنو؟ بعدم اتصافه سبحانه وتعالى. فلهذا احتاجنا شنو؟ القسم. قال النقطة الثالثة، إذا تقرر هذا، يعني إذا اتضح هذا، فنقول أما الألم فهو محل وفاق بين الحكماء والمتكلمين، فهو مستحيل. هذا الحكم شنو مستحيل؟ يستحيل اتصاف المولى بالألم بقسميه الحسي والعقلي. فهو ولهذا شلون بقسميه؟ لأن قال الألم مطلقة، ما قيدها حسي لو عقلي، مطلقة الكلمة. ومن الإطلاق شنو نفتهم؟ شنو نفتهم من عدم التقييد؟ نفتهم أنه كلمة مطلقة تشمل كل القسمين. أما الألم فهو مستحيل عليه، هاي يوجد عليه اتفاق لما يوجد إجماع. قال إجماعا من العقلاء، من هم العقلاء؟ من العقلاء المتكلمون والحكماء الفلاسفة. واضح؟ لماذا مستحيل؟ قال إذ لا منافية له تعالى، إذ لا توجد إرادة غير إرادة المولى تنافي وتعارض إرادة المولى، وتكون ماذا؟ موجبة لإدراك المولى للألم للمنافي من حيث هو منافي. يعني لا تجد هناك إرادة أعلى من إرادة المولى تقتضي تلك الإرادة الغيرية شني؟ ها، منافاة إرادة المولى، فتوجب إيقاع إرادة المولى أين؟ في الألم. ماكو إرادة. ولهذا قال إذ لا منافية له تعالى. جيد. خب وأما اللذة ففيها خلاف، فيها تفصيل. أما اللذة الحسية وأما اللذة، راح يفصل. فإن كانت حسية فكذلك شنو؟ فكذلك هي مستحيلة بالإجماع عليه تعالى. لماذا؟ لأنها من توابع المزاج، من خصوصيات المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى. لماذا؟ لأن المزاج عرض يحتاج إلى جسم يعرض عليه، والمزاج يستحيل عليه تعالى. وإلا إن لم يستحل عليه المزاج لكان الجسم. واضح؟ بعد هو هنا بين، فإذن المزاج كيفية عارضة تحتاج إلى جسم تعرض عليه. جيد. قال وإن كانت عقلية، شنو وإن كانت عقلية؟ وإن كانت اللذة عقلية، فهنا محل الخلاف. فقد أثبتها الحكماء له تعالى، وصاحب الياقوت منا. يعني من الذي أثبتها؟ الحكماء وأصحاب الياقوت منين؟ من المتكلمين، من الإمامية. واضح؟ من هو صاحب الياقوت؟ شخص من العلماء اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت، عنده كتاب اسمه الياقوت في علم الكلام، وهو من المتكلمين، وقال بمقولة الحكماء. شن قال؟ وإن كانت عقلية فقد أثبتها، يعني صح اتصافه بها. لماذا صح اتصافه بها؟ قالوا لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه. شنو هاي هاي العبارة ترى مو واضحة؟ لأن الباري تعالى متصف بكماله، يعني قالوا أن المولى سبحانه وتعالى هو المدرك والمدرك هو اللذة. الباري تعالى هو المدرك، المدرك بمن؟ بذاته، فهو يدرك ذاته. فالمدرك ذات المولى والمدرك هي ذات المولى. ستقولي هاي شلون؟ لأن هو يعلم بذاته لما يعلم. الله سبحانه وتعالى هو المدرك بذاته والمدرك هو ذاته، يعني هو يعلم بذاته. فالمدرك والمدرك هما أعظم شيء، وذاته يبتهج بها لما يبتهج بها؟ يبتهج بها، لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه. ومع ذلك شوف يا سيبين، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله. الذات كمال، لا مو كمال ذات المولى، هي تمام الكمال، فهو يدرك ذلك الشيء الكامل. من هو؟ الذات الكاملة، يدركها بإدراك حضوري، بعلم حضوري. فيوجد مدرك ويوجد مدرك. أعيدها لأن أكو تشويه مو واضح. المدرك من هو؟ الذات الإلهية. والمدرك من هو؟ الذات الكاملة الإلهية. واضح؟ والإدراك من شنو من إدراك؟ علم حضوري، فهو مدرك لذاته وكماله. فيكون أجل مدرك اسم فاعل لأعظم مدرك. أجل مدرك من هو؟ المولى سبحانه وتعالى بذاته. لأعظم مدرك من هو المدرك؟ ذاته. بأتم إدراك، شنو من إدراك هذا؟ شنو من إدراك هذا؟ الإدراك الحضوري. ولهذا قال بأتم إدراك. شنو هو أتم الإدراك الحضوري؟ أعلى من الإدراك الحصولي لو مو أعلى؟ أنت من تعلم بجوعك، بعطشك، بحبك، بحب أبيك لك، شنو هذا؟ شنو من إدراك هذا؟ إدراك شنو من إدراك؟ حضوري، علم حضوري. والعلم الحضوري أعلى مرتبة من شنو؟ العلم الحصولي. قال فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك. ولا نعني باللذة إلا ذلك. شنو قصدنا اللذة؟ هذا 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 أجل مدرك لأعظم مدرك، فهو يدرك المدرك، يدرك ذاته الكاملة لما يدركها. والذات الكمالية لذة لمو لذة؟ لذة لذة عقلية. جي. وأما المتكلمون فماذا قالوا باللذة العقلية؟ وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة. يا لذة أطلقوا، ما قيدوا، قالوا مطلق اللذة العقلية والحسية لا يصح اتصاف المولى بها، اللذة العقلية والحسية. ما هو الدليل؟ الدليل قالوا إما لاعتقادهم، لاعتقاد المتكلمين، نفي اللذات العقلية أيضا. لماذا نفي اللذات العقلية؟ بنفي المزاج، لأن اللذة سواء كانت عقلية أو حسية تحتاج إلى مزاج، والمزاج يحتاج إلى الجسم، فهي توجد في الممكنات ولا توجد في الواجب، لأن الواجب ليس بجسمه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أو لماذا أطلق القول بنفي اللذة؟ أو يعني هذا لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف. لم يرد اتصاف المولى سبحانه وتعالى باللذة العقلية، لم يقل الشارع المقدس إني ملتذ. قال نقول ما ورد، أو لعدم ورود ذلك. فإن صفاته تعالى وأسماءه، شوف الصفات والأسماء، الصفات ترى غير الأسماء، بينا سابقا شنو الفرق بين الصفة والاسم. الصفة هي عبارة عن شنو؟ الصفة هي نفسها المصدر بالنحو، واسم واسم الفاعل هي نفسها شنو؟ ها الاسم وين؟ عند عند من؟ عند المتكلمين. النحويون يقولون اسم الفاعل صفة من الأوصاف، المتكلمون يقولون في اصطلاحنا نحن المتكلمون هي اسم. العالم اسم من أسماء الله، القادر، أما القدرة، أما العلم فهي صفة عند المتكلمين، اسم مصدر عند النحوات. المهم قال فإن صفاته تعالى وأسماءه، فإن صفاته، فإن صفاته تعالى تعالى وأسماءه توقيفية. شنو توقيفية؟ راح يبين توقيفية يعني لابد أن نقف على ما ورد من الشارع، لا نتجاوز لا نتعدى. لا يجوز لغير المولى التهجم بها. شوف عبارته شوية قوية. لا يجوز تهجم. شنو تهجم؟ تتهجم تثبت للمولى ما ليس لك إثباته. أنت كيف تثبت للمولى صفة أنت مو من حقك تثبتها؟ هذا تهجم على الذات الإلهية لا مو تهجم. أنت إلك حق توصف نفسك، توصف غيرك الممكن، أما غير الممكن لا تصفه. لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لأنه وإن كان جائزا في نظر العقل، يقول حتى لو كان جائز في نظر العقل لكنه ليس من الأدب. أمر مو مؤدب أنت تصف شنو خالقك وأنت مخلوق، مو من حقك، مو من الأدب. هو يقول هكذا لماذا؟ لجواز أن يكون غير جائز. لمن أن يكون؟ أن يكون ذلك الوصف غير جائز من جهة لا نعلمها نحن المخلوقين، نحن المخلوقون. واضح إن شاء الله؟ البين فقط هاي الشيء المقصود بالتوقيفية. هو هنا أجملها، قال صفاته شنو توقيفية، أسماءه توقيفية. شنو المقصود؟ هل يوجد بعبارة أخرى، هل يوجد هناك اتفاق بين المتكلمين على أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، أم يوجد نزاع وخلاف؟ الجواب اختلف المتكلمون. منهم من قال بأن صفاته توقيفية، ومنهم من قال أنها غير توقيفية جائزة يمكن أن نصفه. نفسهم المتكلمون. شوف شنو قال، ننقل كلمة عن المعتزلة والكرامية، هكذا قالوا نسب إليهم أنه إذا دل، هذا منه المعتزلة والكرامية، قالوا أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو صفة سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها. ما عدنا شكرا. واضح؟ مشافي، معافي، الطبيب، جيد. يقولون سواء ورد هناك إذن من الشارع أم لم يرد. واضح إن شاء الله.
مطلقة.
إيه. أما من أعلامنا الشيخ المفيد، شوف شنو نسب، هكذا قال. قال لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه. ما يجوز يعني شنو؟ يعني نقف. بعد يقول وكذلك أقول في الصفات، الصفات أيضا لا يجوز أن نصفه بشيء هو ما وصف نفسه. فقط نلتزم بالأوصاف والأسماء التي وردت عن الشارع، غيرها ما لنا حق. المحدث النوري رحمه الله ماذا قال؟ يوجد إجماع على ذلك. شنو إجماع؟ هاي دعوة من عنده، إجماع على أن المولى سبحانه وتعالى لا يصح اتصافه بغير أوصاف التي هو وصف، وأسماءه بغير الأسماء لا. فلا بد أن نقف. إجماع، هو ادعى الإجماع. سيد المرتضى شو يقول؟ يقول هاي من معتقدات الإمامية. واضح؟ المهم البعض، بعض الأعلام قال لا، أنه يجوز اتصافه بها. بعض أعلام الإمامية يقول يجوز اتصافه، يجوز تسميته في أسماء لم ترد. إذن لا يوجد هناك إجماع، بل يوجد هناك خلاف، نزاع، أنها توقيفية أو متوقفية. لكن نقول المشهور أنها توقيفية. واضح؟ نذكر بعد شنو نذكر؟ نذكر الأدلة الذين قالوا على أنها توقيفية. ما هي الأدلة؟ أدلة الإجماع. وهذا مردود لأن وقوع النزاع فيه. كيف تقول إجماع وأن هناك شني؟ الإجماع يعني جميع العلماء اتفقوا، لكن وجدنا أن البعض لم يقل بذلك، قال يجوز. شلون قال يجوز؟ هاي منين جبتها؟ هاي منين جبتها؟ أسأل لك شلون قال يجوز. واجب الوجود، هل قال الله سبحانه وتعالى أنا واجب الوجود لذاتي؟ هذا وصف لو مو وصف؟ اسم لو مو اسم؟ واجب، واجب الوجود لذاته من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وما ورد في الشارع المقدس ولا في شني ولا في الأوصاف أنه سبحانه وتعالى شني قاله، ما قال الله سبحانه وتعالى أنه أنا 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 واجب الوجود لذاتي، ما قال. وشني أنت 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 نفسك أنت العلام، أنت المقداد والعلام الحلي نفسه مش قال واجب الوجود واجب الوجود واجب هذا مو جاي تصفون المولى سبحانه وتعالى؟ كيف صح لكم هذا؟ إذا هي توقيفية شلون صح؟ واضح إن شاء الله؟ إذا يوجد نزاع. بالبعض يستدل بمن؟ بروايات. نذكرنا روايتين مو أكثر، نذكرنا فقط هاي الروايتين. شوف الرواية هكذا موجودة في الكافي، قو عن أبي الحسن عليه السلام في رواية فتح الجرجاني هكذا قال: وأن الخالق لا يوصف إلا بما وصف نفسه. واضح العبارة؟ أن الخالق لا يوصف إلا بما وصفه به نفسه. وأن يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، أن تدركه والأوهام أن تناله، إلى آخر رواية.
وأن
وكيف لنا أن نصف من تعجز حواسنا وأوهامنا، مو فقط الحواس، حتى الوهم والخيال ما نقدر نصف، تعجز، يوجد عجز. هاي الرواية واضحة. ورواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام: فليس لك أن تسميه بما لم يسم به نفسه. ليس لك، واضحة، ليس لك أن تسمي. ذيك الرواية الأولى تكلمت عن الصفات، الرواية الأولى الثانية تكلم عن الأسماء. واضح إن شاء الله. البعض يأول هاي الروايات كصاحب كتاب منه صراط الحق، الشيخ محمد الشيخ محمد آصف المحسني، يقول هاي النتيجة اللي أتوصل لها. أنه لم يقم دليل على التوقيفية المذكورة.
ماذا دليل الروايات؟
والأصل يقتضي الجواز، البراءة. البراءة، البراءة شنو؟ البراءة الشرعية، كل شيء لك جاء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. واضح؟ أو أيضا بعد شنو عندنا؟ يعني هكذا، عفوا، البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إحنا ما نعلم أن هذا حرام لو مو حرام، يجوز لو ما يجوز، فمرفوع عنا. ومن هذه المرفوعات اتصاف المولى سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف التي لم ترد منه. واضح؟ بعد يقول وعندنا دليل على الجواز، السيرة. شنو من سيرة؟ يقول وهي دليل قطعي على الجواز، وهي السيرة الجارية بين المؤمنين، فإنهم يقرؤون الأدعية المأثورة ولم تثبت، وإن لم تثبت صحة أسانيدها. أكو بعض الأدعية ما نعلم أنها صادرة من المعصوم لو من المعصوم، بس نقرأها. ولم أرى، يقول ولم أرى لحد الآن عالما توقف في ذلك أو أفتى بحرمة الأدعية المشتملة على أسماء الله التي لم يثبت سندها بطريق معتبر شرعا. أكو بعض الأدعية ما مذكورة بطريق شني قوي، سند قوي. واضح؟ لكن شني هو العلماء نفسهم يقرونها. يقول فهذا التسالم العملي والسيرة القطعية دليل قوي على جواز اصطلاحية وعدم الاعتداد بالتوقيفية، إذ لو كان تسميته تعالى بالأسماء غير الثابتة شرعا محرمة لو كان تسمية لما جاز قراءة الأدعية المذكورة، ولو رجاء فإن إتيان المحرم لا يسوغه الرجاء ولا الاحتياط. حتى قلت لا أجي بها برجاء المطلوبية، يقول لك برجاء المطلوبية إذا كان الشيء محرم تجي به أنت، ما تجي به. شلون الشيء المحرم تجي به برجاء المطلوبية؟ تأتي بالمحرم، هاي شكل تأتي بالمحرم الشيء المباح الذي لم يثبت استحباب وجوبه ولا استحبابه يمكن لك. أما الشيء الذي أنتم قلتم بالامتناع، أنتم تقولون بالتوقيف يعني يمتنع، شلون تقرون الأدعية مع أنكم نراكم تقرون؟ فعلا دليل لطيفة. يقول بل أكثر، ثم أنه لا ينقضي تعجب من القائلين بالتوقيفية، لا تعجب، حيث استعملوا لفظة الواجب. وين استعملوها؟ في الله سبحانه وتعالى، مع أنها هذه اللفظة لفظة واجب الجود لم ترد غير وادة في الشرع. وهل هذا إلا فعل الحرام؟ تلتزمون أنه فعل حرام، كيف تتلفظون به؟ كل جائز. يقول ثم المتحصل خلاصة أن الصحيح حسب الموازين العلمية هو القول الأول. شنو القول الأول؟ القول الأول شنو؟ هذا القول الأول.
دليل
أول. القول الأول منقول عن المعتزلة، واضح أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لم يرد. المهم العقل شوف شو يقول. يقول ها هو قول مع اعتبار عدم كون اللفظ موهما لباطل، واضح أن لا يكون هذا اللفظ يوقع ماذا؟ يوقعنا في الباطل. أما إذا كان لا ما في شيء ماكو إشكال. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل
على محمد.